بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض، أي ملكناكم، في نسختنا مكناكم، والصواب ملكناكم كما في تفسير الثعلبي وكذلك في مخطوطات البغوي. والمراد من التمكين التمليك والقدرة، والتمكين معناه واضح: مكناكم في الأرض، أي جعلناكم متمكنين من الاستقرار عليها والعيش فيها والتصرف، وجعلنا لكم ملكا تملكون في هذه الأرض. كل هذا من التمكين. وجعلنا لكم فيها معايش، أي أسبابا تعيشون بها أيام حياتكم من التجارات والمكاسب والمآكل والمشارب. والمعايش جمع المعيشة. قليلا ما تشكرون فيما صنعت إليكم. قوله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. قال ابن عباس: خلقناكم، أي أصولكم وآباءكم، ثم صورناكم في أرحام أمهاتكم. وقال قتادة والضحاك والسدي: أما خلقناكم فآدم، وأما صورناكم فذريته. ولقد خلقناكم، أي بخلق أصلكم وأبيكم آدم، ثم صورناكم، أي الذرية. وقال مجاهد: في خلقناكم آدم ثم صورناكم في ظهر آدم بلفظ الجمع، لأنه أبو البشر، ففي خلقه خلق من يخرج من صلبه. وقيل: خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم يوم الميثاق حين أخرجكم كالذر. وقال عكرمة: خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء. وقال يمان: خلق الإنسان في الرحم ثم صوره وشق سمعه وبصره وأصابعه. وقيل: الكل آدم. الكل، أي قول خلقناكم ثم صورناكم، أي كلها ترجع إلى آدم. خلقناكم بخلق أصلكم وأبيكم آدم، ثم صورناكم أي بتصوير أصلكم وأبيكم آدم. خلقه الله وصوره، وثم بمعنى الواو. وهذا القول أن الكل راجع إلى آدم، ف اختاره ابن جرير واختاره ابن كثير، وأن المعنى ولقد خلقناكم ثم صورناكم كلها تعود إلى آدم. خلقناكم أي بخلق آدم، وصورناكم بتصوير آدم أبيكم. وهذا لا إشكال فيه أن تخاطب الذرية بما حصل لآبائهم وأصلهم. قد قال الله تعالى لبني إسرائيل الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وهو لم يحصل لبني إسرائيل الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل لآبائهم في زمن موسى، فخاطبهم بما حصل لآبائهم وأصولهم، فيكون هذا من هذا الباب. ولقد خلقناكم والمراد خلق أبيكم، ثم صورناكم والمراد تصوير أبيكم. ثم هؤلاء، منهم من قال ثم بمعنى الواو، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي خلقناكم وصورناكم، أي بخلق آدم وتصويره، فليس فيه الترتيب. ومن أهل العلم من جعل الواو أو ثم على بابها للترتيب، وقال الخلق هنا بمعنى التقدير، خلقناكم أي خلقنا آدم بتقديره، قدره الله تعالى. ثم صورناكم أي ثم أوجده على تلك الصورة التي قدرها. والخلق بمعنى التقدير في لغة العرب معروف، حتى قال القائل: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. تفري أي توجد، ما خلقت أي ما قدرت. وهذا المعنى هو أقوى المعاني في هذه الآية، أن المعنى خلقناكم ثم صورناكم، أي في حق أبيكم آدم، كلها راجعة إلى آدم. لماذا قلنا راجع على آدم؟ استدل ابن جرير وابن كثير لذلك بما سيأتي بعدها، وهو قوله: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وأمر الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم كان قبل تصوير الذرية، فمن قال بأن المراد تصوير الذرية يلزم على إشكال أن أمر الله تعالى بالسجود لآدم كان بعد تصوير الذرية. ولذا سيجيب البغوي عن هذا الإشكال، ولكن إذا جعلناه كله راجعا لآدم لا إشكال فيه. خلقناكم ثم صورناكم، أي خلق آدم بتقديره ثم تصويره إيجاده وإنشائه. فلما وجده الله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أمر الملائكة بالسجود. قال رحمه الله: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فإن قيل الأمر بسجود الملائكة كان قبل خلق بني آدم، فما وجه قول ثم قلنا وثم للترتيب وللتراخي؟ هذا إشكال على قول المفسر ثم صورناكم، أي صورنا الذرية، أي يكون المعنى أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم بعد خلق الذرية وتصويره، وهذا غير مراد، فإن الأمر بالسجود كان قبل خلق ذرية آدم. قيل على قول من يصرف الخلق والتصوير إلى آدم وحده يستقيم هذا الكلام، أي لا إشكال فيه من يقول إن الخلق والتصوير كله راجع إلى آدم. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي بعد تصوير آدم، فلا إشكال، يستقيم الكلام. أما على قول من يصرفه إلى الذرية، يجعل التصوير للذرية، فعنه أجوبة. أحدها: ثم بمعنى الواو، أي وقلنا للملائكة، لقد خلقناكم ثم صورناكم وقلنا للملائكة، فثم هنا قالوا لا تفيد الترتيب، فلا تقل للترتيب والتعقيب. وقيل أراد ثم أخبركم، أنا قلنا للملائكة اسجدوا. وقيل في تقديم وتأخير ولقد خلقناكم يعني آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم صورناكم. وعلى القول الذي سبق أنه أحسن الأقوال لا إشكال في هذا أصلا، بل يكون الكلام مستقيما على ظاهره ثم للترتيب، فيكون الخلق والتصوير كلاهما لآدم، والخلق بمعنى التقدير والتصوير بمعنى الإيجاد على صورة معينة، ويكون بعده ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فلا إشكال فيه ولا نحتاج إلى هذه التقديرات. ثم أخبركم أو أن في تقديما وتأخيرا. قوله تعالى فسجدوا يعني الملائكة، إلا إبليس لم يكن من الساجدين لآدم. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك أن تسجد ولا زائدة، كقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وهذا قول لجماعة من المفسرين أن لا هنا زائدة زيدت لتوكيد النفي. واختار ابن جرير الطبري رحمه الله أن الفعل منعك هنا ضمن معنى فعل آخر، ضمن معنى فعل اضطرك أو أحوجك، فيكون المعنى ما أحوجك وما اضطرك ألا تسجد إذ أمرتك. قال ابن كثير وهو قول قوي حسن، أي حتى لا نجعل شيئا من القرآن زائدة، بل يكون الفعل ضمن معنى فعل آخر، وهذا أيضا معروف في كلام العرب تضمين الأفعال. قال إبليس مجيبا أنا خير منه لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار خير وأنور من الطين. قال ابن عباس أول من قاس إبليس فأخطأ القياس، قاس عنصره الناري على عنصر آدم الطيني، ثم قال إن النار خير من الطين، فإذن المخلوق من النار أفضل من المخلوق من الطين، إذن فلا يسجد الأفضل لمن هو دونه. فمن قاس الدين بشيء من رأيه قارنه الله مع إبليس. وقال ابن سيرين ما عبدت الشمس إلا بالقياس، وأول أثر ابن سيرين أخبر أنه أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس. قياس فاسد أولا لأنه معارض للنص، الله تعالى قال لهم اسجدوا وهو اعترض على هذا النص بالقياس، فإذن قياس فاسد. أيضا القياس من أصله غير صحيح، ما بني عليه القياس أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار وأفضل، كما سيقرره المؤلف نقضا عن الطبري رحمه الله. زيد على ذلك أنه لو كان حتى على سبيل الفرض أن النار خير من الطين، فلا يلزم أن المخلوق من الأفضل أفضل من غيره، فقد تكون النار أفضل من الطين، والمخلوق من الطين يختصه الله بفضيلة ليست لأصله. قال محمد بن جرير ظن الخبيث أن النار خير من الطين ولم يعلم أن الفضل لمن جعل الله له الفضل وقد فضل الله الطين على النار من وجوه منها أن من جوهر الطين الرزانة والوقار والحلم والصبر الطين فيه ثبات فيه قرار وقار ورزانة وهو الداعي لآدم بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرع فأورثه الاجتباء والتوبة والهداية ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة والارتفاع وهو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرار فأورثه اللعنة والشقاوة ولأن الطين سبب جمع الأشياء والنار سبب تفرقها ولأن التراب سبب الحياة فإن حياة الأشجار والنبات به والنار سبب الهلاك فالنار مفسدة تفسد ما قاربته وتهلكه الطين فيه النماء وفيه الحياة فإذا قياس إبليس هذا من أفسد القياس وهو أول من قاس قياسا فاسدا فكل من قاس في الدين قياسا فاسدا أي في معارضة النصوص فأسوته أو فسبقه إلى ذلك إبليس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.